في ظروف الأزمة والمنعطفات الخطيرة ينبري القائد الوطني رمزا يلتف حوله الشعب وتتحد تحت لوائه القوى السياسية لاجتياز المصاعب وإيصال البلد إلى بر الأمان. ولكن مراقبين لاحظوا أن رئيس الوزراء نوري المالكي بدلا من توحيد بلده يبدو في الغالب منشغلا بإحكام قبضته على السلطة، وبعد نحو 8 أعوام على رأس السلطة التنفيذية ليست هناك أي بوادر تشير إلى نية المالكي في التنازل إلى غيره. وعمل المالكي خلال هذه الفترة على تركيز السلطة بيده ببناء شبكة من المحاسيب والأتباع عمودها الفقري جيش جرار من موظفي الجهاز الإداري غير المنتجين ومن منتسبي الأجهزة الأمنية الذين يقدر عددهم بمليون شخص، ويتقاضى هؤلاء جميعا رواتب تستطيع الدولة صرفها لهم بفضل عائدات النفط وحدها تقريبا دون مساهمة تذكر من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والزراعة. وفي هذا الشأن لاحظ رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي أن معايير الكفاءة والمهنية لم تعتمد في اختيار هؤلاء، بل جرى تعيينهم على أساس القرابة والولاءات السياسية والحزبية.
حجم كبير أكثر من 960,000 منتخب وقد يصل العدد إلى مليون وهو عدد كبير جدا، لكن الرئيس الذي تم اختيار عليها لم تكن موفقة، منها ما هو ما يسمى بمبدأ الدمج بصعود عناصر لا تمتلك من الخبرة العسكرية وانضمام الجيش على أساس الحزبيات، وصول عناصر على أساس المنسوبية والمحسوبية وصلة القرابة ولا تتمتع بقيادة بمفهومة القيادة. السبب الثاني القوات الأمريكية خرجت العراق ولم تكون لديها الإمكانية أو لديها القدرة على تسليح الجيش العراقي اللي خرج العراق بدون غطاء جوي، بدون معدات إلكترونية، بدون وسائل تقنيات حديثة. القضية الثالثة فساد الإدارة المستشري في أغلب مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة الأمنية.
وبحسب المراقبين فأن هؤلاء المحاسيب يوفرون للمالكي قاعدة السلطة من الموالين والأتباع، ولكنها تزرع أيضا انعدام الثقة بينه وبين شركائه السياسيين. ولفت رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي إلى أن المالكي بتركيز كل هذه السلطات في يده وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، وأن أجواء الريبة بينه وبين القيادات السياسية الأخرى دفعته إلى تولي وزارات أمنية ودفاعية دون أن تكون لديه خبرة في اختصاصات هذه الوزارات.
الصراع السياسي اللي موجود وضع رئيس الوزراء أن يضع أغلب السلطات جديدة، وأنا أعتقد وضع في نفسه في مأزق لا يحسد عليه. الدفاع والداخلية والأمن والاستخبارات والمخابرات أصبحت بيد رئيس الدولة، هو الرجل لا يمتلك من الخبرات العسكرية الكافية يدير هذا الملفات صعبة. عدم الثقة بالآخرين قد يكون هذا سبب مهم، أزمة ثقة كبيرة بين المالك وبين القيادات أو بين القيادات السياسية الأخرى فعلته لا يثق بأحد.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2014 تتسع دائرة القائلين بأن رئيس الوزراء لا يهمه تقاسم السلطة مع الشركاء بقدر ما يهمه البقاء في موقعه على رأس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة. وتمكن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وقوى أخرى تحالفت معه من إجهاض مشروع قانون يحدد رئاسة الوزراء بولايتين في البرلمان، وكان من شأن القانون لو مر أن يمنع تولي المالكي رئاسة الحكومة مرة ثالثة بعد الانتخابات المقبلة. ويقول محللون أن تزايد انعدام الثقة بين القادة السياسيين يكلف العراق ثمنا باهظا، فهو يعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية في وقت يشهد العراق موجة متصاعدة من أعمال العنف والإرهاب. وكان شهر تموز الأشد دموية منذ عام 2008 بمقتل أكثر من 1,000 شخص بحسب أرقام الأمم المتحدة، وتعزى غالبية الهجمات إلى تنظيم القاعدة الذي يجد بيئة صالحة لرد صفوفه في المناطق ذات الأغلبية السنية حيث ينتشر الأحساس بالتهميش والإقصاء. كريس هاوس رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة يوريشيا للأبحاث قال أن المالكي لم ينفذ أي من وعوده بإقامة شراكة حقيقية مع ممثلي السنة.
ليس لدى المالكي رغبة تذكر في ضمان تأييد شعبي بين العرب السنة الذين يتركزون في غرب وشمال غرب العراق، رغم أنه كان ينجح من حين إلى آخر في استيعاب كتل سياسية مختلفة تمثل عناصر من هذه الطائفة. هدفه الرئيسي هو أن يكون رئيس ائتلاف هلامي واسع يستطيع الاستمرار في السيطرة عليه بتطبيق قاعدة فرق تسد، وهو أثبت قدرة استثنائية على القيام بذلك.
وكان المالكي أثار غضب قطاعات واسعة من السنة باستهداف العديد من قادتهم السياسيين الذين أصدر مذكرات إلقاء قبض عليهم بتهم إرهاب، ومن هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي في عام 2011 ووزير المالية السابق رافع العساوي في عام 2012. وقال المالكي إن هذه الخطوات إجراءات قضائية لا تمت بصلة إلى مواقف طائفية، ولكن السنة رأوا فيها استهدافا لقياداتهم. وفي إطار التحالف الوطني الذي يضم كل الكتل الشيعية الرئيسية مثل التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، تمكن المالكي من إدامة سيطرته بالاستمرار في تغيير حلفائه، وأتاحت هذه الاستراتيجية للمالكي أن يحتفظ بالقيادة أطول مما توقعه كثيرون حين تولى رئاسة الوزراء قبل نحو 8 عوام. ويرى العديد من المحللين أن المالكي أوقع نفسه في لعبة تمنعه من تجاوز هويته الطائفية كي يصبح قائدا وطنيا عراقيا فوق الطوائف. وما لم يقدم المالكي على هذه النقلة من الطائفي إلى الوطني، سيبقى العراق ضحية أعمال عنف طائفي تخبو وتتأجج ولكنها لا تختفي بحسب هؤلاء المحللين. الخبير بشؤون منطقة الشرق الأوسط في برنامج دراسات الخليج في كلية لندن للاقتصاد نيل باتريك يرى أن العنف في العراق ليس إرهابا خالصا، بل وسيلة يستخدمها لاعبون سياسيون ما زال لدى العديد منهم ميليشيات مسلحة للمطالبة بنصيب من السلطة.
يمكن القول إنه عندما تقع أعمال عنف من جانب أطراف مختلفة فإنها تكون إلى حد ما في إطار حرب مزايدات يلجأ إليها مكون للضغط على مكون آخر من أجل الحصول على تنازلات منه أو التفاهم معه، ولهذا لا أرى بالضرورة أن أعمال العنف الحالية تختلف عن هذا النمط. وما إذا كان المالكي مستعدا لإحداث تغييرات جذرية والتحرك فعلا، لا لتشكيل حكومة شاملة فحسب بل ولبناء دولة جامعة أيضا، فإني لست متأكدا من ذلك.
وأضاف الخبير باتريك أن الوضع الحالي في المنطقة المحيطة بالعراق يزيد على المالكي صعوبة تجاوز هويته الطائفية ليصبح قائدا وطنيا. ويشير الخبير باتريك إلى دعم المالكي لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا الذي ينتمي غالبية أركانه وقادته الأمنيين والعسكريين إلى الطائفة العلوية ضد المعارضة السورية ذات الأغلبية السنية، فضلا عن نظرة المالكي إلى إيران بوصفها حليفا مهما. وهذه كلها مواقف لا تنال رضا السنة وتعقد علاقات حكومة المالكي مع شركائها الغربيين الأساسيين على حد تعبير الخبير باتريك.